بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. وهذا ذكره في آخر باب نواقض الوضوء، فلأن هذا له علاقة بالوضوء، وهل ينتقض الوضوء بالشك أو لا. فقالوا: من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده، يعني أطرى عليه أم لا، عمل بيقينه، يعمل باليقين. فمن تيقن طهرا، يعني يقول: أنا متأكد أني كنت متوضئ، أنا على وضوء، ثم شك هل انتقض وضوئي أو لا، فيعمل باليقين الذي هو إيش؟ الطهر، يعني باعتبار الاستصحاب. وكذلك العكس، لو تيقن حدثا، يعني قال: أنا متيقن أني ما كنت متوضئ، كنت محدث، والآن أنا ما أدري لما جيت المسجد توضيت أو لا، نسيت، لكن أنا متأكد أني ما كنت متوضئ، والوضوء هو الذي فيه الشك، شك في ضده في الطهر، عمل بيقينه وهو إيش؟ الحدث، فيجب عليه أن يتوضأ. وهذا طبعا هذا قول جماهير العلماء الإخوة، أن الذي يتيقن الطهارة ويشك في الحدث يبني على اليقين، يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء. وهذا قول جماهير العلماء، وعند المالكية ثلاث روايات. المشهور من المذهب أنه إذا شك وهو في الصلاة فلا وضوء عليه، يعني يأخذ باليقين للطهارة. نحن الآن في الفرع الأول، إذا تيقن الطهارة وشك هل هو محدث أو لا، فعند الجمهور سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة يأخذ باليقين أنه متوضئ، والشك هذا يطرحه عنه سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. لكن عند المالكية في المشهور أنه إذا كان في الصلاة فيكمل صلاته لا وضوء عليه، وإن كان خارج الصلاة يعني قبل أن يصلي فهنا يقولون يلزمه الوضوء، يعيد الوضوء. ونقل هذا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وطبعا هناك روايات، يعني أنه يستحب بكل حال، وقيل يلزمه الوضوء بكل حال، لكن المشهور الأول عند المالكية. وطبعا الجمهور الإخوة يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يخيل إليه، حديث عبد الله بن زيد، أنه يعني أنه خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه الشيء، يعني هو مو عنده يقين بالطهارة لكن شك في ماذا؟ في الحدث. فسئل عن هذه الصورة فقال لا ينصرف، يعني بنى على اليقين واستصحب الأصل، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقالوا هذا سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة. فالمالكية قالوا نأخذ بظاهر الحديث وهو في داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فألزموه بالوضوء حتى لا يدخل العبادة إلا بيقين، يعني ما يدخل العبادة وعنده شك. صحيح هذا احتياط، يعني من أراد أن يدفع الشك عن نفسه طيب لا بأس، إذا كان خارج الصلاة ويعرف من نفسه أنه إذا دخل الصلاة قد يعني يأتي الشيطان ويوسوس له، فإذا أراد أن يدفع الوسواس بهذا لا بأس، لكن الأصل هو استصحاب الأصل وهو اليقين أنه متطهر، فإذا ما توضأ ما عليه شيء، إذا ما يعني إذا ما توضأ ليس عليه شيء. وهنا طبعا هنا قال في دقائق المنهاج قال والشك، ما قال وشك في ضده، قال التردد سواء المستوي والراجح. يعني يقولون هنا إذا شك قال هو التردد سواء المستوي والراجح، يعني إذا استوى عنده الاحتمالان أو ترجح أحدهما لكن بدون يعني يقين، يعني غلب على ظنه مثلا الحدث لكنه شاك في النهاية. فهنا يذكرون هذا أن هنا الشك المراد به في هذه القاعدة المستوي، وحتى غلبة الظن هنا لا يؤخذ بها وإنما يعني يستصحب الأصل وهو اليقين، فلا يزول اليقين بالشك سواء كان مستوي في الاحتمال أو ترجح أحدهما. قال طبعا الشافعية كما نقل النووي عنهم أنهم يستحبون الوضوء في هذه الحالة إذا كان خارج الصلاة، يعني إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث استحب أن يتوضأ حتى يعني يزيل الشك عن نفسه، وهذا أيضا يعني رواية عند المالكية. ودفع الشك لا يعني أمره يعني أمر طيب، ما إلا أن يدخله في الوسواس هذا أمر آخر، لكنه يدفع الشك عن نفسه هذا أفضل. طبعا يستثنى من هذه القاعدة الإخوة رفع يقين الطهارة بالنوم، والنوم مظنة للحدث لكن جعل فيه الظن كاليقين، جعل فيه الظن كاليقين، يعني إذا على اختلاف كما مر معنا في النوم الناقض، لكن إذا ثبت أنه نام بصورة ينتقض فيها النوم، ما كان جالسا مثلا كما ذكرنا مضطجع نام، فهنا طبعا هو لا يوقن بخروج شيء منه، لكن هنا يجعل الظن كاليقين، لأن هنا يعني الظن فيه قوة تلحقه باليقين، كما يعني يروي في الحديث يعني العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، إذا نام ما يدري، فاحتمال خروج شيء منه يعني فيه قوة. طيب، ثم قال: فلو تيقنهما وجهل السابق وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. إذا تيقنهما يعني هو مثلا يمثلون، يقولون مثلا بعد طلوع الشمس قال: أنا تيقنت أني بعد طلوع الشمس أنا توضيت وأنا أحدثت، يعني عند يقين فعل الاثنين، تيقنهما يعني الطهارة وإيش والحدث. يقول: ما أدري أنا توضيت قبل ولا أحدثت قبل، ما أدري. جهل السابق، فماذا يفعل؟ قال: فضد ما قبلهما. نسأل عن الحال قبل طلوع الشمس، يعني وقت الفجر أنت إيش كنت؟ كان الفجر كنت طاهر، أنا كنت على طهارة. فيقولون: فضد ما قبلهما في الأصح، يعني إذا كنت على طهارة إذا أنت تتوضأ الآن، أنت محدث الآن وتتوضأ. طيب قال: أنا صحيح بعد طلوع الشمس ما أدري، لكن كنت محدث قبل، أنا كنت محدث قبل وبعدين يعني بعد الفجر بعد ما طلعت الشمس أنا متيقن أني توضأت، متيقن أني أيضا أحدثت. يقولون له إيش؟ خلاص أنت طاهر، ضد ما قبلهما، يعني ما دام كنت محدث قبلهما فأنت الآن طاهر ما يحتاج تتوضأ. لماذا؟ نعم، قالوا يعني الآن يعني إذا كان محدثا يقولون تيقن أنه رفع الحدث لما توضأ، إذا كان محدثا ثم توضأ وأحدث يعني فعل الاثنين، يقولون تيقن أنه رفع الحدث وشك في أن ذلك الوضوء الرافع للحدث الأول هل نقضه حدث أم لا، فالأصل بقاء الطهارة، هكذا قالوا. هذا فيه سيأتي معنا، لكن الآن نبين التعليل. يعني أيضا هم مشوا يعني على هذا القول، مشوا على هذه القاعدة استصحاب الأصل، فقالوا إذا كان محدثا فالطهارة هنا يقين، أنك أنت الآن كنت محدث وأنت موقن أنك قد توضأت، فاعتبروا الحدث يعني هل هو سابق أو لاحق هذا فيه شك، فلذلك إذا كنت محدث قبل فضد ما قبلهما، كنت محدث إذن أنت طاهر، وإذا كان طاهرا ثم تيقن أنه أحدث يعني تيقن أن اختلف حاله الأول، لكن أيضا هو تيقن أنه توضأ، لكن قال لك اليقين هنا عندهم على هذا القول، اليقين نتغير حاله، والنظر واليقين بهذا النظر، يعني كان طاهرا من قبل وتيقن أنه إيش تغير حاله من الطهارة إلى الحدث، من الطهر إلى الحدث، لكن ما أدري والله هذا هو الآن أحدث بيقين، لكن ما أدري أن هذا الوضوء، وتوضأ بيقين لكن ما أدري أنه إيش سابق أو لاحق، وتوضأ قبل ولا بعد ما يدري، لكن هو موقن أنه أحدث تغير حاله، فقالوا إذن الحدث هنا هو اليقين، يعني إذا كنت طاهر من قبل فضد ما قبلهما فيكون محدثا. نعم، لأن كنت طاهر من قبل وأنت تيقنت أن حالك قد تغير وأنك محدث الآن، والطهارة هي المشكوك فيها، يعني هل رفعت هذا الحدث ولا لا ما ندري، فالأصل بقاء الحدث. هكذا قالوا، يعني طبعا هو قال في الأصح، هذا عند الشافعية في الأصح، ما يقول في الأصح ما قال في الأظهر، يعني هذا من الأوجه. والنووي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في المجموع، قال فيها أربعة أوجه، فيها أربعة أوجه. المهم الوجه الذي ذكره هنا يعني هو بضد ما قبلهما، هو الذي عليه يعني جمهور المصنفين من الشافعية. وذكر طبعا هذا الوجه الذي هو الأصح عند الشافعية أيضا، هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني نقول المذاهب الأربعة على هذا، فضد ما قبلهما هذا سار عليه الفقهاء في المذاهب. ابن قدامة مثلا قال فإن كان محدثا، قال إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال. من فعل واحد سألك قال لك أنا صلاة الظهر الآن وأنا يعني متوضي وغير متوضي ما أدري، وزحمة ولا ما أستطيع أن أخرج مثلا وتوضى مرة أخرى وكذا، هل أصلي أو لا؟ قال فإن كان محدثا فإنه يرجع إلى حال قبل الزوال، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر. قالوا إيش؟ لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة، وتيقن الانتقال ولم يتيقن زوالها، ولم يتيقن زوالها، فإذا هو الآن متطهر. والحدث المتيقن بعد الزوال نعم يحتمل أن يكون قبل الطهارة، يحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، هكذا قالوا. وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث كما عرفنا. طيب ذكر من الأوجه أنه يلزمه الوضوء بكل حال، هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى من الأوجه عند الشافعية، أنه يلزمه الوضوء بكل حال. قال النووي وهذا هو الأظهر المختار، يعني النووي في المجموع اختار هذا الوجه، قال هذا هو الأظهر المختار، حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ والمتولي والروياني والشاشي وآخرون. قال القاضي أبو الطيب وهو قول عامة أصحابنا، فحتى اختيار هنا أو تحرير المذهب، هل هو مع أن النووي ذكر أن هذا مذهب جمهور واللي اعتمد في المنهاج، لكن أيضا عند الشافعية القدماء في خلاف المسألة، حتى بعضهم يقول هذا هو المذهب أنه يتوضأ بكل حال. قال النووي ودليله أن الطهارة والحدث، يعني بعد طلوع الشمس على هذا المثال الذي عندهم، تعارضا فليس أحدهما أولى من الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر. طيب الآن الطهارة والحدث تعارضا، قال وما قبلهما تحققنا بطلانه، ما قبلهما تحققنا بطلانه، يعني وإذا كان محدث تحققنا أن إيش وتوضأ غير تغير حاله، لكن ما ندري الآن تغير حاله إلى إيش، وإذا كان متوضئ تحققنا أنه تغير حاله إلى الحدث. فيقول وما قبلهما تحققنا بطلانه، ولا بد من طهارة معلومة أو مظنونة أو مستصحبة، فوجب الوضوء. لا بد من طهارة معلومة، هنا ما في طهارة لا معلومة ولا مظنونة ولا مستصحبة، فوجب الوضوء. فهذا الوجه طبعا من باب الاحتياط أحوط، طبعا يتوضأ بكل حال وخلاص، لأنك كما ترى يعني هم يقولون يعني لما انتقل حاله مثلا يعني من الحدث إلى الطهارة وهو تيقن أنه تطهر، انتقل حاله والحدث مشكوك فيه، وفي الحقيقة والشك الجواب عن هذا قد يقال أن يعني هو موقن بأنه توضأ وأنه إيش أحدث انتقض وضوءه، لكن الشك هنا في تقدم أحدهما على الآخر، فكيف نقول هو يوقن الآن أنه إيش يعني انتقل حاله؟ يعني هذا قد يكون من باب يعني ما أدري يعني صحيح، يعني ما ينفعه هذا اليقين، يعني هو انتقل حاله، كان مثلا متطهرا فأحدث انتقل حاله، لكن أيضا الطهارة بيقين الثانية هذه والحدث بيقين وما يدري أيهما أسبق. طيب حتى في الحال الآخر إذا كان محدث هو الطهارة بيقين والحدث بيقين، في الحقيقة فيها شوي إشكال، يعني أنا ما حاولت أن أطمئن لقول الجمهور في هذا، لكن شوية صراحة يعني الطهارة والحدث مثل ما قال النووي يتساقطان، هذا فيه قوة أنهما يتساقطان، أن يعني ليس أحدهما أولى من الآخر، إنه مجرد تعبير لفظي. أنت الآن لما قلت والله هو كان محدث وتيقن أنه رفع الحدث، فالطهارة هي اليقين والحدث هو الشك، طيب ليش تحكم الطهارة اليقين والحدث هو الشك؟ وكلاهما يقين وكلاهما ما ندري أيهما أسبق، فيمكن هو كان محدث ثم انتقل إلى الحدث ثم توضأ، وكان أو كان محدث انتقل إلى الطهارة ثم أحدث، ما ندري. فما دام أن كلا الاحتمالين في نفس القوة فيتساقطان، ويبطل حاله الأول كما ذكرنا، يبطل حاله الأول لأنه على يقين بواحد منهما، أن ما متوضأ ولا محدث، يعني أن يعني سينتقل من حاله الأول لكن ما يدري. فهذا يعني أحوط شيء والله أعلم اللي اختاره النووي، يعني فيه قوة والله أعلم، ما أدري إذا أنا حيرتني شوي المسألة هذه. نعم إيه المسألة الأولى أن إيه تقول يعني هنا من باب أولى، يعني إيه أنا ما أدري، يعني هو أنا رجعت الكويتية قالوا مذهب الحنفية والمالكية وكذا نقل يعني فقط، بس ما أدري ما راجعت، يمكن عندهم أقوال أخرى ما أدري. إيه
ايه
في المجموع. لا تعرف يعني هو المقدم في المذهب اللي في المنهاج، لكن يعني أحيانا هو يختار قول يعني هو يرجح، هو ذلك يعبر عن كذب المختار، ويقول الأظهر المختار ليس الأظهر يعني من أقوال الشافعي، لا أبدا عنده هو يعني. لا هو إيش يعني، هو في الأصح يعني بين الأوجه يعني ما في قول عن الشافعي، وذلك حتى في المجموع لما عنون مسألة قال إذا علم أنه جرى منه بعد طلوع الشمس طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما، ففيه أربعة أوجه يعني ما قال أربعة أقوال مثلا، قال فيه أربعة أوجه وذكرها، ولما ذكر وجه الأخير الرابع قال لزم الوقوف بكل حال، وهذا هو الأظهر المختار. فنقول الأظهر هنا طبعا أكيد ما يريد إيش أن الأظهر في القول الشافعي، لا لأن نعم الأظهر المختار من حيث الدليل عنده، ذلك ذكر ودليله كذا 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 ذكر هذا. كيف يعني؟ يعني تقولوا الله هو أحدث ثم أحدث ثم بس إذا هو عرف الترتيب أمر سهل يعني. يعني هو أنت تفرض عن احتمالات الآن. إذا قلنا مثلا هو كان محدث بعدين أحدث بعدين توضأ سيكون إيش خلاص خلاف كما قالوا يعني، فضد ما قبلهما صحيح، لكن الإشكال هو هذا إذا كان أحدث وبعدين توضأ وبعدين أحدث ف يكون عكس يعني، فهو الآن هو هكذا قالوا يعني كأنهم اعتبروا يعني ايش قلنا يعني نعم الحال الأول يعني عكسه هو اليقين يعني انتقل عنه بيقين، اعتبروا هذا اليقين يعني هم بنوا على هذا ف يقين تغير الحال، ما أدري يعني هذا مثل ما قلت يعني والله فيه إشكال يعني ما أعرف، أنا حاولت أن أقنع نفسي به أجد نفسي فيه شك يعني. نعم. من الشافعي نعم. حتى ابن الملقن في الإعلام قال يعني رجح ما رجح النووي، قال فأوجه أصحها ثم قال والمختار لزوم الوضوء بكل حال، رجح ابن الملقن أيضا. الشنقيطي صاحب الشنقيطي المعاصر في شرح الزاد مشى على المذهب يعني ما وجد الشيخ ابن عثيمين كلام، ما أدري ما رجعت الله أعلم. طيب نعم اي نعم الظاهر عند المذاهب كلها لأن هذا لما ذكر في دقائق المنهاج قال هو التردد سواء المستوي والراجح، هذا مراد الفقهاء، وعند أهل الأصول الشك المستوي يعني فقط. إيه قال وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، هذا عند أهل الأصول، لكن مراد الفقهاء هنا إيه يعني ما وصل اليقين، لكن يقول أنا شك. لا لا هم إيه نعم لكل قاعدة استثناء كما يقولون يعني، فالله أعلم. النوم أمر يعني ثبتت في نصوص حتى يمكن نقول يعني، يعني يصعب أن يقاس عليه شيء لأنه يعني يختلف تماما، الإنسان ليس في وعيه. أما هنا يعني يقول أنا ما أدري يعني إيش اللي يعني أيوه يعني هنا قال إيش أهم الحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يقين، فليس المراد هذه الصور فقط، المراد كان يقول اليقين والتمثيل بهذا يعني بالفعل يدل على اليقين. فإذا يعني نعم نرجع اليقين يعني الحديث يعني مثلا يقول حتى طيب لو يعني مثلا كان أقل من هذه الدرجة يعني ما بتكون اليقين، يسمع يجد، لكن لو أنه شك ممكن الشك أكثر يدخل في الحديث لا ينصرف. الله أعلم. الله أعلم. طيب ثم قال فصل في آداب الخلاء. نعم طبعا هذا يقال آداب الخلاء ويقال الاستنجاء، باب الاستنجاء، لأن كلمة نجوى تدل على خلوص الشيء من الشيء وارتفاعه عنه، ذلك النجاة أن تتخلص من العذاب ترتفع عنه، المناجاة مناجاة الله تعالى يعني. فلما استيأسوا منه إيش خلصوا نجية يعني، فالمناجاة لله تعالى كان خلوص من الخلق وإقبال على الخالق وحده جل وعلا. وهنا واضح يعني الاستنجاء يعني فيه تخليص الموضع من الأذى، ويقال الاستطابة، قال النووي في المجموع لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث، لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث، هو ما يتبادر للذهن أنه يطيب مكان الأذى، لكن أيضا هذا تعليل جميل، لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث. وهذا الباب الإخوة من كمال الإسلام ومحاسنه، وتأمل كيف أن الشريعة ما تركت شيئا من أحوال الإنسان إلا وجعلت فيه أحسن الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كما تعرفون حديث سلمان عند مسلم، قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، حتى القراءة، يعني القراءة اسم لهيئة الحدث، وما نفس الحدث فيقال القراءة، يعني المقصود آداب القراءة أو قضاء الحاجة. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ذكر لهم بعض الآداب. فيعني الكفار حسدوا المسلمين على هذه الشرائع العظيمة حتى في أدق الأمور. فيذكر الآن المؤلف بعض الآداب هنا، قال يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه، قال في التحفة ككل مستقذر من نحو سوق ومحل نذر ومعصية. وهذا طبعا توسع الإخوة من الفقهاء شوي يقيسون بزيادة، يعني يقول يدخل السوق بقدمه اليسار. والله زين أن السوق مكان الشيطان يعني مثل الخلايا. بس أنا ذكرت هذا من باب اللطيفة يعني، ولا صعب تجعل هذا كشرع، صعب طبعا يعني، لكن هذه مما يعني تذكر على سبيل الملح. وهم يذكرونها كحكم يعني، الله أعلم. طبعا هذا الأدب قال النووي هذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمين وخلافه باليسار. وهذا يعني الأدب أيضا ذكره يعني كل أصحاب المذاهب، مذاهب الأربع يذكرون هذا. طيب هل هذا الأدب يختص بالبنيان الأصح عند الشافعي؟ أنه لا يختص، فيه وجهان لكن لا يختص كما قال في المجموع. فالذي في الصحراء يعني ما في مكان يدخل فيه يعني يقدم اليسرى، كيف؟ قال فيقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه. إذا بلغ موضع جلوسه يقدم اليسرى ويجلس، ثم يعني أو يقدم اليسرى ثم يقدم إليه اليمنى ويجلس، ما يخطو خطوة أخرى، يكون آخر خطوة هي اليسرى هكذا. قال يقدم في الصحراء رجل اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه، وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه. طبعا هنا الإخوة عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا الحديث فيه عبد الوهاب ابن عطاء صدوق ربما وهم، ويروي عن ابن أبي عروبة ومكثر عنه، وهو رواه عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة، وخالفه جماعة عن ابن أبي عروبة فرووه ثلاثة يعني، رووه بدون ذكر الأسود يعني يكون منقطعا، لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة يعني فيه إلا. وذلك حتى الإمام أحمد لما ذكره قال أحمد وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة، ففي إسناد هذا الخلاف. وكذلك أيضا عند أبي داود حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك. يعني أيضا فيه اضطراب، فيه اختلاف في أسانيده والله أعلم. لكن مثل ما تعرفون الإخوة يعني ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله، يعني مما ذكرته عائشة من الأمور المكرمة. فاستفاد العلماء من هذا فائدة يعني قاعدة عامة، وهي أن اليمين للأمور المكرمة واليسار للأمور المستقذرة. الأمور المستقذرة تكون واضحة يعني القياس يكون فيها واضحا، مثل دخول الخلاء نعم، أما يعني دخول السوق هذا فيه نظر يعني، الله أعلم. طيب ثم قال نعم دخول مسجد مثلا، يعني دخول مسجد سيأتي معنا ممكن لما نصل إن شاء الله. ف هذه مبحث أيضا فيه ما فيه يعني كما ما يخفى عليكم اختلف في هذا، وأظن نقل في المسألة أثر عن قتادة أو عن من السلف، وفي أثر عن بعض التابعين أنه يكون باليسار، لكن يعني الأمر الله أعلم في ساعة بعضهم يقول إذا ما كان فيه أذى يكون باليمين، إذا كان فيه أذى يكون باليسار، يعني هل هو من باب الأذى أو هو من باب يعني مرضاة للرب، الله أعلم يعني، فالأمر فيه واسع الله أعلم. وإن أظن كأن ما أدري يعني عطاء ولا قتادة جاء عنه باليسار، وكان الإمام أحمد أو ابن تيمية قال هذا أعلى شيء في هذا الباب، ابن تيمية أنه قال هذا أعلى شيء في هذا الباب أنه وجد أثر. لكن أحيانا يعني حتى الآثار في مثل هذا قد ما تكون باب التشريع، يعني صعب تقول هذا هو المستحب وكذا، لأن هذا يعني النظر فيه متردد، فالأمر واسع والله أعلم. طيب قال ولا يحمل ذكر الله تعالى، نعم، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة من حيث الجملة، لا يحمل ذكر الله تعالى، وهذا نوعان، إما أن يكون مصحفا أو يكون شيئا يقصد أن يقرأ فيه القرآن، مثل ما قلنا لوح أو مثلا جزء من المصحف مثلا. وطبعا هذا الإخوة عند الحنفية والشافعية يقولون يكره، هكذا في المذهب يقولون يكره أن يحمل معه المصحف، يعني ليس بمحرم. وعند المالكية قالوا يحرم، والحنابلة كذلك، على خلاف بينهم، لكن يقولون يحرم الدخول بمصحف إلا لحاجة. حتى قال صاحب الإنصاف قال لا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف فيه عاقل، يعني يقول هذا ما يتوقف في عاقل كيف يدخل مصحف يعني الخلاء. فطبعا هذا تعظيما، هذا باب التعظيم لكتاب الله جل وعلا حقا، يعني ما يمكن أن يدخل القرآن الخلاء. الحنفية قالوا إن كان ملفوفا في شيء فلا بأس، والتحرز أولى، وكذلك المالكية هم يقولون بالتحريم، لكن إذا كان ملفوفا في شيء يقولون لا بأس بهذا، يعني مع أن بعض الحنابلة الصون يقولوا ما يكفي وضعه في جيبه لأنه ظرف متسع، هم يقولون يعني لابد أن يلف، ويعني هذا من باب يعني تعظيم القرآن وصيانته، و يعني يقولون فرق بين تضع في شيء له فضاء فما يكون يعني الصيانة ما تكون يعني تامة، بخلاف ما لو كان ملفوفا في شيء مثلا يكون هذا يعني يكون أكثر صيانة له، الله أعلم. المهم يعني إلا إذا يعني كان هناك حاجة، مثل ما استثنى الحنابلة، يعني إذا كان يخاف أن يضيع ومصحف مهم عنده يراجع فيه أو وضع عليه كذا أو مثلا، ف يعني لا بأس جعل فيه، يعني الله يلف بشيء أو الله أعلم. هذا بالنسبة للمصحف. وحتى يعني في التحفة قال ومال الأذرعي أمن الشافعي وغيره للوجه المحرم لإدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة، وهو قوي المدرك. لأن المذهب الكراهة، لكن حتى صاحب التحفة بن حجر الهيتمي قال وهو قوي المدرك. نعم، إلا إذا اضطر، هم يقولون ما يكره، إذا اضطر لا يكره، والحنابلة اكتفوا بالحاجة. طيب، أما إذا أدخل معه شيئا لا يقصد أن يقرأ فيه القرآن، ولكن فيه ذكر الله تبعا، مثل الخاتم والدرهم وهكذا، فهذا عند جماهير العلماء أنه مكروه، كما هو مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية والشافعية والقول عند الحنابلة أنه مكروه، وقيل لا يكره، هذا القول الآخر عند الحنابلة. لكن المشهور عند المذاهب أنه مكروه. يعني هنا شوف شوي أخف من المصحف، المصحف مقصود بذاته، أما هنا يعني كما يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني هو الأصل والدرهم أو الخاتم وهذا جاء تبعا فيكره. طبعا يذكر في هذه المسألة حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال الشيرازي وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله. طبعا هذا الحديث الإخوة لا يصح، وفيه يعني بحث طويل. الخلاصة أن هذا الحديث جاء من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ويعني بهذا اللفظ. وغير همام يرويه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بمتن آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. فالعلماء يعني من أئمة النقد، قال أبو داود لما رواه قال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. وقال النسائي هذا الحديث غير محفوظ، وهكذا الدارقطني بيّن طرقه وبيّن شذوذه. فالعلماء يعني اعتبروا رواية همام وهم، يعني كأنه أخطأ ذهل، بدل أن يقول اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، لا دخل الخلاء وضع خاتم ألقى خاتما، يعني ما أدري كيف دخل الوهم، الله أعلم، لكن اعتبروا رواية همام وهم، مع أن الترمذي حسن الحديث قال حسن صحيح غريب، يعني اعتبر ظاهر السند. لكن لا شك أن كلام الأئمة المتقدمين هو الأولى، حتى الشيخ الألباني هنا يعني قال ومنكر، يعني ضعف الحديث، وذلك يدل الإخوة عن الشيخ الألباني، لا كما يعني يزعم بعضهم أنه طريقة تخالف طريقة المتقدمين. نعم، في بعض الأحاديث قد يجتهد ويخالف المتقدمين، وإذا نظرت أو وجدت حديثا يعني غالب المتقدمين مثلا على تضعيف والشيخ الألباني يصحه، فكن مع المتقدمين، لا شك هذا أسلم، نظرهم أدق مهما كان. لكن هنا تأمل، الشيخ الألباني يوافق المتقدمين في هذا، مع أن السند ظاهر صحة، ومتن آخر قد يقول قال مثل الترمذي جاء وحسن الحديث، يعني السند يعني همام وإن كان تكلم فيه لكن حسن الحديث على الأقل، ومتن آخر ما له علاقة بالمتن اللي يرونه. لكن لا شك أن الأولين يعني كلامهم مقدم في هذا، هم أهل الصنعة يعني، ويغلب على الظن هنا يعني أن الحديث مخرجه من ابن جريج، وهمام أخطأ لما مشى على الجادة الزهري عن أنس هكذا، ولا هو عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بالمتن المعروف عند أهل الحديث. طبعا باب الملاحظة في هذا الحديث يعني، وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى يعني أيضا معروف ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل كلام المتقدمين ويعتمد كلامهم، هنا نقل كلام أبي داود قال منكر وكلام النسائي قال غير محفوظ، ويعني قال كلام النسائي يعني أولى من كلام أبي داود، بس أنا أريد أن يعني تنتبهون لهذا الكلام، هو هذا كلام ابن حجر بناء على ما استقر عند المتأخرين من المصطلحات. ليش؟ أن المنكر يعني لابد يكون ضعيف يخالف الثقات، ويخالفه أو يعني مقابل المنكر ماذا؟ لا في الصحيح، يعني الصحيح اللي يقابل المنكر إيش؟ المعروف، صح؟ معروف. طيب إذا كان ثقة خالف الثقات مثل هنا همام خالف غيره يقال إيش؟ شاذ، ويقابله إيش؟ محفوظ. فالنسائي لما قال غير محفوظ يعني شاذ، قال هذا كلام النسائي أدق من كلام أبي داود. عرف؟ هذا بالنظر يعني ابن حجر هنا يتكلم على يعني كأنه يخاطب يقرب المعلومة للطلاب وللمتأخرين أن هكذا يعني نحن عندنا كمصطلحات كلام النسائي أدق، لكن ليس معنى هذا إيش تخطئة أبي داود أبدا، لأن المصطلحات أصلا واسعة، مصطلحات واسعة، يعني كلام أبي داود صحيح وكلام النسائي صحيح، بالعكس شيء واحد صحيح. إيه؟ هذا يعني ابن الصلاح والمقدمة هي المعتمد عند يعني في علم الحديث. فكما ترى يعني لا داعي لمثل هذا التدقيق والترجيح بين كلام المتقدم والله هذا كلام أصح، وهم يعبرون هكذا بسلاسة وعندهم سعة في الألفاظ، قال منكر قال شاذ قال غير محفوظ قال غير معروف، يعني قد يكون كل سواء عندهم، فما يحتاج إلى التشديد في هذا، والله أعلم. إيه صحيح 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 نعم. إيه نعم أحيانا ممكن يكون منكر صح، هو يشوف أن هذا يعني خطأ أبدا ما يمكن أن يكون صوابا، ولا فنعبر بهذه الكلمة. المهم طيب شوية ذهبنا للمصطلح لكن ما عليه. نعم طبعا هم يستدلون بهذا الحديث في هذه المسألة، لكن عرفنا الحديث ما يثبت، لكن عموما يعني يعني هذا الإخوة من باب التعليل، يعني شيء فيه ذكر الله تعالى من باب تعظيم ذكر الله تعالى، والله أعلم. وهنا حتى أنه قال اتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إراده الخلاء ولا تجب التنحية، ذكر من صرح بالاستحباب. طيب قال ويعتمد جالسا يساره، يعني إذا جلس عند قضاء الحاجة يعتمد على اليسرى، وهذا استحبه الفقهاء يعني عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يذكرون هذه الصفة في قضاء الحاجة أنها مستحبة، وقيل لا يستحب، هذا عند الشوكاني رجح أنه لا يستحب لأنه لم يثبت في حديث. طبعا الحديث وارد عند البيهقي وضعيف، يعني فيه زمعة بن صالح هو ضعيف، يروي عن محمد بن عبد الرحمن مجهول، عن رجل من بني مدلج مبهم، عن أبيه مبهم، قال قدم علينا سراقة بن جعشم فقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. فهذا يعني كما ترى فيه ضعيف ومجهول ومبهمان، فمن ذلك يعني ضعف العلماء. قال النووي في المجموع وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث، والله أعلم. إيش يبقى المعنى؟ هم يذكرون بعض العلل لهذه الصورة، يقولون هذا أسهل لخروج الأذى، يقولون أسهل لخروج الأذى. والله من ناحية طبية يعني ما أدري، هم يذكرون هذا أن شكل الأمعاء أو المستقيم على شكل سين أو مثل أربعة هكذا، فإذا جلس هذه الجلسة أصبح ممتدا فيكون أسهل لخروج الأذى، يعني هذه واحدة. ويذكرون أن هذا من باب إكرام اليمين أيضا، أن الاعتماد يكون على اليسرى واليمين يعني ما يعتمد عليها في هذا. الله أعلم، يعني هو الأطباء يذكرون هذا، أن هذا يعني أسهل لخروج الأذى يذكرونه، فالله أعلم. يعني الحديث الإشكال فيه ضعف، يعني ليس يعني فيه مبهم وفيه مبهم مجهول وضعيف، وهذه من المشكلات أحيانا. شوف الفقهاء يستحبون شيئا والحديث الذي فيه يعني لو كان الضعف شوي يسير، ها فيه واحد ضعيف مثلا، لكن هنا ما أدري. فالأمر الله أعلم، يعني يمكن معنى إكرام اليمين هذا يعني فيه قوة، الله أعلم، من هذا الباب يعني تواردوا عليه، أن هذا يعني مثل ما تدخل باليسار تجلس على اليسار، يعني من هذا الباب، الله أعلم، ما أدري. طيب، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء، يعني لما قال لا يستقبل القبلة ويستدبرها يعني قال في التحفة أدبا، يعني من باب الاستحباب مع ساتر، يعني إذا كان لما قال ويحرمان دل على أن الأول من باب إيش؟ الاستحباب. فهذا الإخوة كما تعرفون عند الشافعية والحنابلة والمالكية أيضا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز في البنيان، يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، فرقوا بين الصحراء والبنيان، قال يحرمان يعني الاستقبال والاستدبار بالصحراء، لكن يجوز في البنيان، لكن لا يستقبل أيضا القبلة ويستدبرها في البنيان أدبا، أو إذا كان في الصحراء لكن هناك ساتر. فإن فعل يعني إذا استقبل القبلة في البنيان أو مع وجود ساتر قال في التحفة فخلاف الأولى، قال هذا في غير المعد، أما هو فذلك فيه مباح والتنزه عنه حيث سهل أفضل. يعني كان عندهم إذا كان في الصحراء مع ساتر أيضا يعني الأولى الأدب ما يستقبل، إذا كان في البنيان في المعد فمباح، ومع ذلك قال التنزه عنه حيث سهل أفضل، يعني خروجا من الخلاف، ويحرمان بالصحراء. نعم، يعني إذا لم يكن هناك ساتر أمامه، أما إذا كان هناك جدار أو ساتر أمامه أيضا لا يحرم عنده. طبعا عند الشافعية يوسعون مسألة الساتر في الصحراء حتى يقولون ومنه إرخاء ذيله وإن لم يكن له عرف، يعني يقول إذا تغطى هو كامل خلاص، يعني قالوا لأن القصد تعظيم جهة القبلة، فإذا تغطى كامل وقضى حاجته من وراء ساتر يقولون انتفت العلة. المهم هذا عند الشافعية، طبعا عرفنا أن هذا مذهب مالكي والشافعي والحنابلة والبخاري في صحيحه. وعند الحنفية في المشهور أنه يحرم مطلقا، وهو رواية عند الحنابلة. واختار ابن العربي من مالكية وابن حزم. طيب هذه أشهر المذاهب، يعني عندنا بعض المذاهب أيضا يقولون يجوز مطلقا، هذا يروى عن بعض السلف يجوز مطلقا. والمسألة هذه الإخوة كما تعرفون يعني هناك أحاديث فيها منع مطلق، حديث الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. فتلاحظون أبو أيوب فهم أن الحديث عام، يعني في البنيان مطلق، يقول في البنيان وفي غير البنيان، لأن حتى وهو في البنيان، لأن الآن هذه الصورة الآن فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، والآن في البنيان بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. فهذا لذلك يقال مذهب أبو أيوب، مذهب أبي أيوب، يعني أنه يحرم مطلقا، يعني مثل مذهب الحنفية. وطبعا استدلوا من قال بالتحريم يتمسك بهذا حديث المطلقة، حديث سلمان الذي مر معنا قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. عند الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة. الطبراني قال يعني لم يرويه عن يحيى إلا حسين ولا عنه إلا إبراهيم ولا عنه إلا القاسم، تفرد به أحمد، يعني السند فيه تفرد، لكن الرجال كلهم يعني ممن يحسن حديثهم، فالتفرد هنا يعني قد ما نشدد فيه لأن يعني في فضائل الأعمال. قال الطبراني حدثنا أحمد بن حرب الموصلي عن القاسم ابن يزيد الجرمي عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالله أعلم، يعني نزل هذه الأحاديث باب الفضائل يسهل فيها. وطبعا هم أيدوا هذا، قالوا العلة هي تكريم القبلة، وهذا موجود في الصحراء وفي البنيان. عند ابن أبي شيبة عن طاووس قال حق الله على كل مسلم أن يكرم قبلة الله، حق الله على كل مسلم أن يكرم قبلة الله فلا يستقبل منها شيئا يقول في غائط أو بول، فلا يستقبل منها شيئا، فلا يستقبل منها شيئا يقول في غائط أو بول. طبعا هذا من قول طاووس عند ابن أبي شيبة، وروي مرسل عن طاووس مرسلا، لكن الصواب أنه موقوف على طاووس أو نقول مقطوع يعني. طيب الجمهور اللي خالفوا الحنفية قالوا هو يفرق بين الصحراء والبنيان، يستدلون بماذا؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل أو استدبر القبلة كما في يعني صحيحين حديث ابن عمر قال عن ابن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. يعني هذا مذهب ابن عمر ويرد على هؤلاء، يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طبعا هو ما رأى عورة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يرى أعلى، يعني ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس. وإذا كان في المدينة استقبل بيت المقدس يستدبر إيش؟ الكعبة القبلة. وأيضا يعني عندنا أيضا حديث عند أحمد سند حسن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. وهذا واضح أن الفعل كان بعد النهي، ما يقول واحد، هذا بناء على إيش؟ الأصل قبل ورود النهي، لا، الفعل كان قبل يعني النهي، آسف، الفعل كان بعد النهي. وهذا مذهب ابن عمر، كما أن هناك مذهب أبي أيوب هنا مذهب ابن عمر، كما عند أبي داود قال مروان الأصفر، طبعا راوي عن مروان الحسن الذكوان هذا صدوق يخطئ يعني، لكن عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا فهم ابن عمر. أيضا ممكن نقول هذا فهم عائشة رضي الله عنها، يعني نزيد مع ابن عمر عائشة رضي الله عنها. طبعا جاء حديث مرفوع عن عائشة لكنه معلول، والصواب وقفه على عائشة. فعند أحمد من طريق خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينكر عمن يحرم، ينكر على من يحرم استقبال القبلة في البنيان، يقول قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي، يعني بالمكان الذي يقعد فيه القبلة، فأنكر عليهم. طبعا هذا الحديث ما يثبت مرفوعا خالد بن أبي الصلت، يعني فيه جهالة غير معروف، وعراك لم يسمع من عائشة، والصواب وقفه على عائشة. قال عن عراك رواه غير خالد عن عراك عن عروة عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة. بس هو الآن ما أدري لفظ الموقوف إيش. لأن يذكرون نفس حديث عراك بهذا اللفظ لكن يقولون الصحيح موقوف، يمكن الصحيح موقوف يعني في البنيان، أو لأن ينسب إلى عائشة إيش أنها تقول بالجواز مطلقا. القول الثالث لعلي بعض السلف هو ينسب إلى عائشة لهم أخذوا من هذا، لأن هنا عن جعفر ربيع عن عائشة، هذا في التاريخ الكبير، عن عراك عن عروة عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة. قال البخاري وهذا أصح. والصحيح قال في العلل الترمذي قال صحيح عن عائشة قولها. قال أبو حاتم لم أزل أقف أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه. فالله أعلم. هنا فقد يكون هنا يعني إنكار عائشة في البنيان، يعني الله أعلم، لأنها النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ونقل اللفظ المرفوع، لكن يعني يشعر أنه في البنيان، فكأن المعنى معنى أثر عائشة أنه في البنيان، الله أعلم. على كل حال، المهم هذه الأحاديث والآثار في المسألة، طبعا الجمهور يقولون، يعني ابن النووي قال لماذا استثني البنيان، وصحيح العلة تعظيم القبلة، يعني هذا أظهر شيء. قال وأما قول أبي أيوب هذا المجموع يقوله فننحرف ونستغفر الله، فجوابه من وجهين، أحدهما أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار، يعني قد ما يكون هذا مذهب لأبي أيوب، هذا من باب الاحتياط، ذلك كان ينحرف قليلا واستغفر الله، أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار، والثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد خالفه غيره من الصحابة. ثم قال ومع هذا فالفرق ظاهر، فإن المشقة تلحق في البناء أو تلحق في البناء دون الصحراء، يقول مشقة تلحق في البناء دون الصحراء، يقصد يعني في البناء إذا كان مبنيا تجاه القبلة خلاص يشق عليك إيش أن تغير الجهة، قد يؤدي إلى يعني أن تخرج النجاسة عن مكانها، أما في الصحراء ما يعني ما ليس هناك مشقة، يعني قال ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينهما ويحصل الجمع بينهما بما قلناه، فإنها جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره، يعني أود أن نفقه هذه الأحاديث لماذا جاءت أو كيف جاءت. وذكر أيضا ابن حجر في الفتح قال هو ذكر أن هذا أعدل الأقوال، قال التفريق بين البنيان والصحراء له حظ من النظر، وذلك أن الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة تكون مأوى للشياطين فليست صالحة لكونها قبلة، يقول أصلا هذا ما يرد فيه لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، يقول أصلا هي مأوى للشياطين ما تدخل في هذا. قال ولأن الحديث يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، قال وحقيقة الغائط والمكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، فلا يدخل فيه البنيان أصلا، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. قال الحافظ وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها، وقالوا أيضا إن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفا، يعني هذا جواب ثاني أيضا، يعني إذا استقبلت جدار أو بناء ما يقال استقبلت القبلة، أنت استقبلت الجدار، فإذا عندنا هذه ثلاثة أجوبة، أن يعني اغتفر الاستقبال في البنيان من باب المشقة، والأمر الثاني أنها مأوى للشياطين فهي ليست صالحة لكونها قبلة فما تدخل في الحديث، لأن الحديث قال إذا أتى، وممكن يكون وجه رابع أيضا وإذا أتى أحدكم الغائط، هذا يعني خرج من كونه غائط. والرابع أن إذا استقبلت الجدار تكون يعني الاستقبال يضاف إليه ما يضاف إلى القبلة، والله أعلم. نعم. طبعا هنا الإخوة هذا أثناء قضاء الحاجة، طبعا هذا الله أعلم، يعني الله أعلم، قد يكون قول الجمهور يعني أقوى هنا، يعني لأن يعني أبا أيوب يعني مذهب ليس صريحا فيها، ننحرف ونستغفر الله، يمكن يكون باب الاحتياط. لكن ابن عمر عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من هذا، يعني حمل هذا على البنيان، أنه يجوز البنيان. وحتى في الصحراء كما عرفنا نحن في أبي داود كان يستقبل ناقته يقضي حاجته. ويعني وإذا قلنا أثر عائشة في هذا المعنى أيضا، يعني هذا يقوي هذا القول، لأن عائشة رضي الله عنها يعني الله أعلم يبعد عليها، يبعد أن يخفى عليها مثل هذه الأحكام التي تراها من النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويقضي حاجته وهي زوجته، فالله أعلم يعني قد يخفى عليها أن هذا أمر يعني ما يجوز، ثم هي يعني بالعكس تفتي بجوازه في البنيان، والله أعلم. الله أعلم. طيب. أي نعم طبعا صح، ما ذكرنا هذه الاعتبارات. طبعا بعضهم الإخوة يقول القول مقدم على الفعل، لأن القول تشريع عام، أما الفعل يحتمل الخصوصية وقد يكون يعني لسبب. وصحيح هذا من حيث القواعد العامة، لكن أحيانا نشوف كل مسألة لها قرائنها ولها، الله أعلم. يعني هنا آثار، يعني صحيح لو ما ورد عن ابن عمر مثلا هذا القول كان مجرد قول وفعل ممكن، لكن هنا قول ابن عمر وأثر عائشة أيضا، يعني أثر عائشة له أهمية هنا، لأنها هي تعلم هذه الأمور الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يعني يخفى عليها مثل هذا في المسألة هذه، الله أعلم. وهذا أيضا من الأجوبة، يعني اللي قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي أو كذا، يقال الأصل عدم النسيان، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشريع، يعني حتى لو كان في بيته يقضي حاجة، ترى زوجته يعني كان يغتسلان، عائشة رضي الله عنها يعني كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل لنا صفة غسله، وهكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بعد أن يكون هذا من هذا الباب، ليس فقط ابن عمر نقل، جابر نقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. تعرفون الأعراف تختلف، يعني كما أيضا في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، حذيفة كان معه يعني يستره مثلا كما جاء بعض الروايات أو كذا، هذا كان يعني في العرف عندهم سائغا. فمثل هذه الأمور يعني أيضا ما يقال أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها نسيانا أو كذا، لا صعب تأويلها الآن، أن أيضا تلاحظ أنها تظهر لبعض الصحابة، الله أعلم. استدبار هو إشكال يعكر عليه حديث جابر، قال ثم رأيته قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة، هذا عند أحمد في المسند وبسند حسن، يعني فيه ابن إسحاق وصرح بالتحديث، بس ولا هو يعني بسند حسن.
نعم. والعلة أيضا، العلة هي يعني تعظيم القبلة سواء كان استقبال أو استدبار، يعني الأمر يستوي والله أعلم. الله أعلم. وبعض العلماء من هذه المسألة وسعها شوية، فأيضا كره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، يعني هو المنهي عنه أثناء قضاء الحاجة، لكن الاستنجاء هذا مكروه عند الحنفية ويكره الاستقبال عند الحنابلة المشهور، وعند الشافعية أنه لا يكره في حال الاستنجاء، ومثله الجماع، مثله خروج الريح، أن هذه بعض الأحوال يعني قاسها بعض العلماء على هذه المسألة، لكن المشهور في المذهب عند الشافعية أن هذا يعني لا يكره سواء كان حال الاستنجاء أو الجماع أو خروج الريح، قالوا ما يقاس هنا، قالوا الأصل هنا الحل. قال النووي لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها بول أو غائط، وهذا لم يفعله يعني في الاستنجاء. قالوا يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة مستدبرها في البناء والصحراء، قال وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو داود. طبعا في الجماع يعني الكل جوز هذا، واختلف أصحاب مالك، بعضهم جوزه وبعضهم كرهه، وقال يعني صوب أنه لا كراهة لأن الشرع ورد في البول والغائط. لأن هنا الإخوة مسألة تكريم القبلة يعني صحيح العلة، لكن يعني هي علة عامة، إذا قلنا يعني نقيس كل الصور الأمر لن ينضبط، سنشرع أمورا ما جاءت في الشرع. ذلك الحنفية بالغوا حتى كرهوا مد الرجل إلى القبلة، مشهور عند العامة اللي مد رجلا يقول له هذا ترى موجود عند الحنفية، خاصة إذا كنت في الحرم، مع أن هذا كما ترى عند الجمهور ما ليس بمكروه. طبعا هذا تكلف يعني الله أعلم، يعني فيه تنطع، فيه مشقة يعني، لكن لأن يعني قد يقال أيضا هنا أن البول والغائط يعني هذا فيه إيش يعني أشد، فما يلحق بهما يعني غيرهما والله أعلم. طيب ما بنخلص من الفروع هذه، لكن أنا شو أسوي؟ أشوف أنا بأذل، لأن أيضا يذكرون مسألة هنا تبع هذه المسألة، استقبال النيرين يعني الشمس والقمر. سبحان الله هذا شيء عجيب، يعني شوف الكراهة، يقولون هذا مكروه، استقبال عين الشمس والقمر هذا مكروه عند فقهاء الحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. نشوف يعني قال به كثير من أهل العلم. وقال النووي رحمه الله تعالى طبعا هذا قال ذكره بعض الأصحاب يعني كثير من الأصحاب واستأنسوا فيه بحديث ضعيف، حديث باطل ما يثبت أبدا. قال وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء، أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل، ولهذا لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي، وهذا هو المختار، لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. وشوف النووي هذا اللي يميز صاحب السنة يعني وصاحب الحديث، النووي صاحب حديث ما التفت إلى أن جمهور الشافعية ذكروا هذا، لا، قال صحيح المختار أن هذا حتى الشافعي الإمام ما ذكره. لذلك لابد أن نفرق بين قول الإمام وقول إيش أصحاب، يعني يا ليت أن أصحاب الأتباع القريبين، لا، من يأتي متأخرا في المذهب ويقرر بعض الأمور، فما يعني هنا يعني نقول لا هذا خلاص قول جمهور ونقف عنده، لا، هذا قول متأخرين في المذهب. وهذا أيضا وافقه عليه بعض المالكية وبعض الحنابلة كما في الإنصاف. الشوكاني له كلام، أنا بس أذكر لكم كلام يقول في نيل الأوطار، يقول: وأما استقبال النيرين فهذه من غرائب أهل الفروع. طبعا ذكر ما دل عليه لا حديث صحيح ولا، بل هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هو موجود عند الحكيم الترمذي في كتاب المناهي. تعرفون هذا من يعني أمور ليست من دواوين السنة أبدا يعني، وهذا نقله ابن حجر في التلخيص وضعف يعني، قال هذا حديث باطل لا أصل له، ومن اختلاق عباد ابن كثير. طيب المهم، ثم قال: وإن كان ذلك بالقياس على القبلة، بعضهم يقيس على القبلة أن القبلة معظمة والشمس والقمر آية من آيات الله، يبدأ يقيس، يقول ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين، فإن الأصل باطل فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء، فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة، ثم يلحق الأرض لأنه مكان العبادات والطاعات، مستقر عباد الله الصالحين، فحينئذ تضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. شنع عليهم يعني، قالوا: سبحان الله، ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى. سبحان الله. المقصود من هذا الواحد ما يتوسع الإخوة في القياس، يسترسل مع الفقهاء أحيانا، أن أحيانا قد تغتر، شوف والله أتباع المذاهب كلهم ذكروا هذا القياس، لكن هنا يعني أنت بين وبين يعني تحاول أن تنظر، لكن مثل هذه المسائل واضح الدليل فيها واضح، وعندك كلام محققين ما يلتفت إلى مثل هذا. لكن أحيانا مثل ما ذكرنا الآن، مثلا الدخول بالقدم اليسرى ما ثبت في حديث، لكن قلنا إيش؟ أن الأصل معروف يعني الشريعة وهكذا. طيب ثم قال: ويبعد ويستتر. ويبعد الإبعاد هذا أيضا يذكره جمهور العلماء أنه مستحب وليس بواجب، ويستتر هذا وجوبا، يستتر وجوبا بمعنى أنه لا يكشف عورته. أما الاستتار بمعنى أنه يعني يظهر شيء من غير العورة، هذا جائز طبعا، وإن كان الأولى طبعا أن يستتر بكليته يعني، ويبتعد كما هو يعني مقتضى البعد. طبعا هنا الإخوة قال في التحفة: ويبعد ندبا عن الناس في الصحراء، يعني هذا في الصحراء ثابت، بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح، يعني هذا من باب الأدب، أن حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح. قال: ويظهر أن البنيان كذلك، نفس العلة، فيبتعد حتى إذا كان في البنيان يبتعد، لكن إن سهل فيه ذلك، لأن هذا قد ما يسهل في البنيان. نعم. ويسن أن يغيب شخصه عن الناس، نعم، يعني حتى يبتعد، حتى لو كان يرى من بعيد لا، يقول ابتعد أكثر بحيث يغيب شخصك عن الناس. طبعا هنا جاءت بعض الأحاديث في هذا في الصحيحين، حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، توارى عني. وأيضا عند أبي داود وغيره عن المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، نفس الحديث يعني لكن رواية أخرى، قال: وكان إذا ذهب أبعد في المذهب، فذهب لحاجته، نعم، وكان إذا ذهب أبعد في المذهب. وعند مسلم حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. طيب، هذا الحديث أيضا أذكره هنا عند أبي يعلى أن ذكر في التحفة، وإسناده يعني صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس، إلى المغمس وهي على نحو ميلين من مكة. قال نافع: نحو ميلين عن مكة، يعني بعيد، هذا من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وهذان الأدبان متفق على استحبابهما. طبعا يستتر استحبابا يعني أن شخصا كاملا، لكن يستتر وجوبا بالنظر إلى العورة. نعم، أي نعم نعم صحيح صح. هذا جميل، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم باليسر عندما نعم جمع بين النخلتين أيضا صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قال نقل النوع عن الرافع وغيره، قال في المجموع قال: ويحصل هذا التستر بأن يكون في بناء مسقف أو محوط يمكن سقفه، أو يجلس قريبا من جدار وشبهه، وليكن الساتر قريبا. وذكر طبعا يعني مسافة وكذا، يعني المهم أن يستتر بهذا. طبعا هناك يعني أما الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. رواه عبد الرزاق عن معمر عن بهز فذكر مثله، قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه، وضع يده على فرجه. يعني هذا من تمام الحياة من الله جل وعلا، وسيأتي معنا أيضا يمكن وإن لم يذكره المؤلف، لكن تغطية يعني الرأس عند دخول الخلاء أيضا هذا من الحياة من الله تعالى. نعم، أو كما جاء عن أبي بكر الصديق. نعم، طبعا هنا يأتي حديث كما ذكرت، حديث حذيفة لما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمة فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. يعني الحديث في الصحيحين. هنا قد يقول قال: طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة أن يكون قريبا منه. طبعا هنا جاءت رواية يعني، وإن كان يعني هذا فيه سند قد يكون فيه شيء عند الطبراني، وفيه قال: فقال يا حذيفة استرني. هذا ذكره الحافظ في الفتح، قال: يا حذيفة استرني، هذا عند الطبراني. إن استأنس بهذه الرواية هنا أنه لعله فعل هذا لسبب يعني يستره. مهما يكون أيضا البول أخف من الغائط يعني، الله أعلم. آه. إله إلا الله، نحن الوقت دركنا، أنا ما أشوف الساعة. ونقص منها عشر. طيب ولا ناخذ بس هذه الأخيرة بس، بعدين ما ولا يبول، هذه خليها بعدين. لا يرفع ولا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، إيش قال في المتن هكذا؟ ها؟ ما عندك؟ ممكن أنا ممكن ما أدري كيف جبتها. لا لا استغفر الله، هذه ما صح، ما موجودة في المتن، لكن هي كأنها أنا ذكرتها يعني نسيت. أنا كنت أجل الأمور اللي ما ذكرها بعدين، لكن هذه كأني ذكرتها لأن قريبة من هذا، يبعد ويستتر، ومن تمام الاستتار هنا يعني حتى الاستتار أثناء قضاء الحاجة. طيب هذه بس فرع، هذا ذكره النووي في المجموع هنا، قال هذا الأدب مستحب بالاتفاق، وبالفعل يذكره أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، إنه لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، يعني إذا دنا من الأرض يرفع ثوبه، أما قبل ذلك ما يفعل. طبعا هذه آداب سبحان الله جميلة، يعني ممكن الآن أكثر الناس ممكن ما يراعوا مثله، خلاص إذا دخل الحمام خلاص يكشف عن عورته قائم ويمشي ويجلس ويخرج يعني هكذا يعني، لكن هذا من تمام الحياء من الله جل وعلا، حتى في أماكن مكان قضاء الحاجة، شيء ما يتخيله إنسان سبحان الله. طبعا هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، كان في سند ضعف، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. والحديث مداره الأعمش، رواه وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، ففيه مبهم. ورواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس، والأعمش عن أنس هذه بعيد يعني. قال أبو داود ضعيف، قال البخاري كلاهما مرسل، يعني في الحديث ضعيف، لكن يعني كما ترى مثل هذه الآداب ويرد فيها حديث ضعيف يعني ما يستأنس به هنا، ويدخل في إيش في يعني القاعدة العامة هنا في هذا الباب، يعني الحياة من الله حق أن يستحيى منه من الناس، فهذا يعني من باب يعني يدخل فيه عموم هذا، والله أعلم يعني له أصل يعني مع الاستئناس بهذا الحديث. ثم قال ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض، ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه، وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه، إذا لم يخف تنجس ثوبه، فإن خاف رفع قدر حاجته والله أعلم. نعم يعني ينتبه لهذا أيضا والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، والله المستعان، سامحوني أنا على المشي البطيء، لكن نعم سبحان الله يعني هذا يمر والله في... نعم يعني هذا الأدب حتى في البنيان سبحان الله. نستحيا منه يعني هذا هو المقصد يعني سبحان الله. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يرزقنا الحياة، حياة من الله أمر عظيم سبحانه. بسم الله. طيب نقرأ شيء من الفتاوى.